لازمت بالفصل إذا انفصلت من مال المهدي وإن لم تصل إلى المهدى إليه. هذه مسألة خلافية فيها خلاف مشهور بين العلم، والراجح في هذه المسألة أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض سواء فصلت أم لم تصل، خلاف لما قال عبيدة رحمه الله، لأن الهدية هذه في ملك المهدي، في ملك المهدي ولم تصل إلى المهدى إليه، وما قبل الوصول فهو مجرد وعد، يعني مثل الوعد قل أهديتك كذا، لكن هذه الهدية لم تقبض فهي يعني شبيهة في الوعد. وقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي كما جاء عند أحمد، فقال عليه الصلاة والسلام أهدى إلى النجاشي مسكا وبعض الأشياء الأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى النجاشي إلا قد مات، وما أرى هدية إلا مردودة إلي، فإذا جاءت فلك منها كذا وكذا، يقول لأم سلمة رضي الله عنها. فمات النجاشي قبل أن تصل، فردت الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ما استدل به على أن الهدية لا تلزم إلا بالقبض. ومنها أيضا ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنها أعطاها تمرا على النخل فلم تقبضه حتى مات، لما حضرت الوفاة قال يا بني إني كنت قد وهبت لك كذا وكذا فلو قبضتيه لكان لك، ولكنه اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. وهذا يدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، هذا ما في إشكال، أنا محمول على أنه أعطاها يعني باستطابة الورثة الآخرين أو الأولاد الآخرين فيحمل على هذا. أنا بكر يعني لا يمكن أن يفضل بعض أولاده على بعض، هذا محمول على أنه إما أنه أعطاه مثله أو استطابهم، والأقرب أنه استطابهم ورضوا، ولا مانع إذا رضي بقية الأولاد. لكن الشاهد قوله رضي الله عنه فلو كنت قبضتيه لكان لك، ولكنه اليوم مال وارث، لأنها لم تقبض عائشة رضي الله عنها حتى حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة، قال ولكنه اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. فإذا لو قال شخص وهبتك كذا ثم مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هذه، هل تلزم الورثة؟ جاء وقال والله أبوكم وهبني هذه السيارة أو هذه الأرض، قالوا هل قبض؟ قال لا، لكن عندي شهود أنه وهبني، قال وهبتك هذه السيارة أو تلك الأرض، فهل تلزم؟ الجواب لا، لا تلزم للأحاديث المتقدمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى للنجاشي وانفصلت الهدية وذهب بها للنجاشي ثم مات النجاشي قبل القبض، ثم ردت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقبلها مع تحريم الرجوع في الهبة، فلو كانت وجبت لما قبلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى عن الرجوع في الهبة كما تقدم، العائد في هبتك الكلب يقيه ثم يعود في قيه. فهذه الأدلة تدل على أنها لا تلزم إلا بالقبض، فإذا مات الواهب أو الموهوب أو مات جميعا فإنها لا تلزم، فإنها لا تلزم لأنها لم تقبض. أما حديث جابر رضي الله عنه فهذا وعد، هذا وعد، وهل أعطاه أبو بكر رضي الله عنه على سبيل اللزوم أو أعطاه على سبيل الاستحباب، هذا فيه أقوال، ثم قال إن وعد النبي صلى الله عليه وسلم لازم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يخلف الوعد، وهذا من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فالتزمه أبو بكر رضي الله عنه نفذه. ثم قال إن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فنفذه أبو بكر رضي الله عنه على سبيل الاستحباب. على كل حال تقدم لنا أن الوعد فيه تفصيل، هل يلزم الوعد أم لا فيه تفصيل. نقول يلزم في حالتين: الأولى إذا كان على الموعود ضرر فإنه يلزم الواعد أن ينفذ ما وعده به لعموم لا ضرر ولا ضرار. وإذا لم يكن هناك وعد، إذا لم يكن هناك ضرر، فننظر في الواعد، إن كان من نية الإخلاف فإنه يحرم الإخلاف ويجب الوفاء. إذا كان حينما وعده مضمرا إخلاف الوعد فإن هذا حرام، هذا من صفات المنافقين. وأما إذا كان يضمر الوفاء لكن عرض له عارض وتغيرت نيته بعد ذلك وليس على الموعود ضرر فلا حرج، وإن كان الأفضل أن يفي، لكن لو لم يفي فلا يأثم، لأنه ما أقبض، قال وعده، قال سأعطيك فلان كذا وكذا، وهو من نيته أن يعطيه، وبعد يوم ويومين وكذا بعد مدة تغيرت نيته، حصل له عارض أو يعني من افتقر واحتاج وكذا وعدل عن هذا الوعد، هل يلزمه الوفاء؟ نقول الوعد لا يعدو أن يكون هبة لم تقبض، وهو دون الهبة التي قد سأعطيك. فإذا كان الواهب إذا قال وهبتك كذا ولم يقبض الموهوب لا تلزم الهبة وله الرجوع، فالوعد من باب أولى. لكن يبقى الجواب على الحديث أنه من صفات المنافقين وعد أخلف، ذكر الحافظ رحمه الله أنه جاء في بعض الحديث قال بالسند الحسن أن الذي يشابه المنافقين من وعد ومن نيته الإخلاف. هذه الرواية تبين المراد في الحديث المطلقة.
يؤخذ من هذا ما يفعله الناس لإبراء الذمة، يعني الإشهار، قال من كان له الحق على أبينا وعلى أخينا.
والله في الحال هو ما يلزم، يعني إذا مات ميت واشتهر موته علم الناس أن فلان مات، ما يحتاج أن الإنسان يقول من كان له على أبي حق فليأتي، لأن الناس عرفوا أنه مات، فلو من كان له حق فسيأتي بدون إعلان، ما يلزم الإعلان، ومن لم يأتي فالعصل السلامة، صاحب الحق حريص، إن جاء فإنه إن أثبت يعطى، وإن لم يأتي معناه أنه إما أنه ليس له حق أو أنه سمح، لأنه اللي له حق سيأتي، يعني هذا من باب زيادة الخير، ما هو لازم كل ما مات أحد يقوم مراته يعلنون في جريدة أو في شيء من كان له عمية الحق فليأتي، يعلم هذا ليس يعني ما ورد فيه النصوص. وفرق بين من يعامل الناس معاملات كثيرة متنوعة وكذا له يعني بيوعات ومداينات ويأخذ ويعطي وكذا معروف بالتجارة وكثرة التعامل مع الناس، هذا يمكن ورث يحتاجون لذلك من أجل أن لا يفاجئهم بعد قسمة الميراث، قبل القسمة يعلنون وينتظرون شهرا أو شهرين أو ثلاثة لعل أحد يأتي، لأنهم يخشون أن يقسموا الميراث ثم يأتي واحد بعد القسمة وقد تفرق المال وذهب أو ذهب أكثر فيصعب قضاء الدين. فهذا له وجه أن الرجل هذا يعامل الناس وله معاملات كثيرة وعملاءه قد يكونوا في بلدان أخرى وما سمعوا بموته، هذا يمكن. أما أحد الناس الأصل عدم الديون أو تكون نادرة قليلة، لا يحتاج كل من مات أحد يعلن.
قال رحمه الله: باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة.
باب كيف يقبض العبد والمتاع. ذكر البعير الشبيه بقبض العبد، فقبض هذه الأشياء كل شيء بحسبه، قبض البعير يأخذ زمامه أو يكون راكبا عليه كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان قد ركب عليه وهبه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يلزم في الحال لأنه مقبوض، يلزم في الحال راكب على دابة سيارة أو بعير أو شيء وتقول وهبتك هذا البعير أو هذه السيارة، خلاص الآن الهبة تلزم في الحال لأن الموهوب مقبوض في يد الموهوب له، فإذا وهبه لازم في الحال إذا قبل الموهوب له، أما إذا رد فإن الهبة لم تحصل. يقول وهبتك هذا الشيء، قال لا ما 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 يمكن، وأبى أن يقبل فلازم، يعني ما تدخل ملك الموهوب له إلا إذا قبل، أما إذا أبى فإنها لا تدخل ملكه. كذلك الدين إذا أسقط دينه فإنه يسقط كما سيذهب الأبواب التي بعده، فإذا ما كان مقبوضا في قبل الهبة فإنه يلزم بمجرد قبول الموهوب له، وقبل كل شيء بحسبه، المنقول بالتناول والأخذ وما لا ينقل كالأراضي والبيوت فيكون بالإخلاء كما مر معنا في البيوع. والقباء هو نوع من الثياب أشبه بما يسمى البالطو، ومخرم هذا كان في خلقه شيء كما جاء في بعض الروايات، كان في خلقه شيء شيء من الشدة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف معه، قسم هذه الأقبية فخبأ له واحدا وقال فأرسل ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني غضب أو كذا، فذهب إليه من باب التلطف من باب المدارات، فقال له خبأنا لك هذا، يعني لماذا شيفك خبأتك هذا وخليته على جنب ويريه محاسنه. فنظر إليه وقال رضي مخرم، يعني من أنه أخذ هذا الثوب لازمة الهبة بالتناول.
باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان، قال تجد رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به، قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال اذهب فأطعمه أهلك.
إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. القاعدة أن الألفاظ التي لا يتعبد بها غير لازمة، فكل ما أدى المعنى أجزى لأن اللفظ لا يتعبد به، المقصود المعنى، فإذا حصل بأي لفظ حصل المقصود، إذا حصل بفعل يقوم مقام اللفظ يؤدي معناه حصل المقصود، لأن اللفظ ليس مقصودا لذاته وإنما المراد المعنى، فأي شيء أدى المعنى فإنه يحصل به المقصود. المؤلف استدل بهذا الحديث في الصدقة، ولا فرق بين الصدقة والهبة، كله تمليك فلا فرق، فلا يلزم أن يقول الموهوب له قبلت، إذا قال وهبتك هذه السيارة وأخذ المفاتيح وركب ومشى خلاص قبل الهدية، يعني ما ردها، فالتناول هذا يقوم مقام القول، فلا حاجة أن يقول قبلت، نقول إذا لم يقل قبلت فللواهب أن يرجع لأنه أخذها، يعني يمكن يكون أخذها عارية أنه ما قال قبلت، أخذ المفاتيح صحيح وشغل السيارة ومشى، لكن قد يقال أنه أخذها عارية يستعملها ويعيدها، ليش؟ لأنه ما قال قبلت، يعني نقول هذا الفعل والتناول أبلغ من قوله قبلت، لا حاجة إلى النطق الصريح، فالفعل يقوم مقام النطق. وأخذ العلماء هذا الحديث جواز القسم على غلبة الظن، لا يجوز الإنسان أن يحلف على غلبة الظن، إذا غلب على ظن شيء فإنه يجوز أن يحلف، وقد يكون الواقع بخلاف ذلك وليس عليه إثم. يعني هذا الرجل يغلب على ظنه أنه أفقر رجل في المدينة، لكن صعب أن يجزم بذلك لأنه ما يدري، ما عرف كل أهل المدينة، قد يكون فيه من هو أفقر منه لكنه متعفف، فما يستطيع الجزم يقينا، لكنه حلف على غلبة ظنه. وكذلك كان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وحلف جابر رضي الله عنه كذلك، مع أن القول الراجح أن ابن صياد ليس هو الدجال، كان النبي عليه الصلاة والسلام مترددا فيه، ولما حلف عمر لم ينكر عليه لأنه يغلب على ظن عمر رضي الله عنه أنه هو الدجال.
قال رحمه الله: باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن علي رضي الله عنهما لرجل دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. فقال جابر رضي الله عنه: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة فجدتها، فقضيتهم حقهم وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: اسمع وهو جالس يا عمر. فقال عمر: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله.
والله أنك مشدد الآن. ألا يكون،
ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله.
الله صلى الله عليه وسلم. باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة الحكم: هو جائز. وهب الحسن بن علي: باب إذا وهب دينا على رجل، معناه أنه إذا وهب دينه لازم في الحال صحة الهبة، ولازمت في الحال، لأن الدين مقبوض عند المدين. إذا قال: يا فلان وهبتك ديني، خلص انت تمت الهبة ولزمت، وليس له الرجوع في ذلك. لماذا؟ لأن الدين مقبوض في ذمة الموهوب له. فمجرد يقول وهبتك ويقول الثاني قبلت، أو يقول جزاك الله خيرا، أو أي كلمة تدل على القبول، فإن الهبة تلزم ويسقط الدين وليس له الرجوع فيه مرة أخرى. هنا يقول: وهب الحسن بن علي عليهم السلام. يعني هذه مسألة الصلاة والسلام على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها خلاف، والصواب أنها جائزة ما لم تكن شعارا. فإذا جعل شعارا على شخص فإنها لا تجوز، لأن هذا فيه شيء من الغلو وفيه تشبيه له بالأنبياء فلا يجوز. هذه الله أعلم أنها من الرافضة، إذا ذكر واحد من آل البيت رضي الله عنهم يقول عليه: فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام، الحسن عليه السلام، والحسين عليه، يخصون أهل البيت بهذا، وهذا ما يجوز، هذا فيه نوع غلو فلا يجوز. لو قال الإنسان لأي صحابي ما في مال، لأن الله تعالى يقول: وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فلا مانع أن يصلي أحد على شخص. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على جابر فقالت امرأتي يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فلم يعني صلي على أحد، لكن بشرط أن لا يتخذ شعارا لشخص معين أو أشخاص معينين فإنه يحرم. فإذا وجدت ذكر علي رضي الله عنه لا تقل عليه السلام، هذا من صنيع الرافضة والغلاة، فتقول رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. إذا تحلل وحلله صاحب الحق سقط. وذكر الحديث في دين جابر رضي الله عنه، يعني الشاهد منه أنه لو قال الغرماء حللناه وأبحناه فإنه يسقط دينهم.
قال رحمه الله: باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة رضي الله عنهما بالغابة، وقد أعطاني به معاوية رضي الله عنه 100,000، فهو لكما. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. فقال: ما كنت لأوتر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتله في يده.
باب هبة الواحد للجماعة، يعني ما في مانع أن يهب الإنسان نصيبه لجماعة، ما في مانع، يشتركون فيه بالتساوي، قل وهبت نصيبي لفلان وفلان أو لإخوتي وهم عدد أو نحو ذلك، فلا مانع يشتركون فيه بالتساوي، سواء كانوا ذكورا أو إناثا يشتركون فيه بالتساوي، سواء كان نصيبه مفرزا أو مشاعا. نصيبي من الإرث، من إرثي من أبي أو من أخي لفلان وفلان، أو لأبناء أخي أو أبناء أختي أو كذا، فلا مانع. ولو كان نصيبه غير متعين مشاعا، فإذا أحرز فإنه يعطى لمن وهب بالتساوي، إذا أطلق فإنه يكون بينهم بالتساوي. وأسماء رضي الله عنها وهبت نصيبها من عائشة رضي الله عن الجميع، نصيبها الآن مشاع لأن التركة لم تقسم، وورثت عن عائشة شيئا مشاعا، وهبته لأكثر من واحد: القاسم محمد هذا ابن أخيها، وابن أبي عتيق هذا ابن أخيها، وهم كلهم غير وارثين، الأول ابن أخيها من الأب فليس بوارث لوجود الأشقاء، والثاني ابن فهو محجوب بالأبناء هذا ابن فهو محجوب، فوهبت نصيبها لهؤلاء لأنهم ليسوا وارثين. ذكر الحديث يعني وجه الاستدلال أن نصيب بن عباس رضي الله عنهما كان مشاعا في اللبن، ووهبه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن يهبه للأشياخ وهم جماعة، فأبى ابن عباس رضي الله عنهما فأعطاه إياه.
أنا يخلل هذا أن الإنسان إذا يحتاج أنه يبين للمهدى إليه قيمة هذا أنه حتى يحافظ عليه، أنه قالت أهو يعطاني فيه 100,000.
إيه طيب، ما في مانع الإنسان إذا أهدى على شخص مثلا شيئا وهذا الشيء ثمين والمهدى إليه قد لا يعرف أنه ثمين، فلا مانع أن يبين له، لا من باب المنة، لكن من باب أن يعرف قدره من أجل أن يفرح به وألا يبيعه برخص مثلا، يقول والله هذا الطيب ترى طيب فاخر وجيد وطيب وقيمته التولى 1,000 ريال أو 2,000 ريال على حسب الحال. إذا كان الموهوب له لا يعرف قيمة هذه السلعة، قد يبيعها برخص أو يتساهل فيها ويفرط فيها وليس في قصد المنة، فلا بأس. أما إذا كان المهدى إليه يعرف الأقيام ويعرف السلع فلا حاجة، يعني هذا ما يكون إلا يعني يكون هذا منه، لا عارف يعني خبير بالسلع والأشياء هذه، فلا حاجة أن يبين. فإذا كان المهوب له لا يعرف قدر الهدية فيخشى أن يفرط فيها وألا تقع الموقع المطلوب، وليس قصد المهدي المنة، فلا بأس، هذا طيب فيه مصلحة، لأن المهدي لي يقول جزاك الله خير والله لو معلمته كان سهل فيه ولا بعته ولا كذا، فيعرف قدره ينتفع به.
قال رحمه الله: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال أتي المسجد فقال فلما أتينا المدينة قال أتي المسجد فصل ركعتين فوزن. قال شعبة: وراه فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله في يده. حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وقال: اشتروا له سنا فأعطوها إياه، فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه، قال: فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء.
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة، يعني معناه أن الهبة فيها تجوز فيها تسامح، وأنه لا يشترط القبض، لو اشترى شيئا فيجوز أن يهبه قبل القبض، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى البعير من عمر رضي الله عنه وهبه ابن عمر رضي الله عنه قبل القبض، لأن هذا تبرع فيه تسامح. أما البيع فقد مضى أنه لا يجوز من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فالبيع شيء والهبة شيء آخر، فيجوز أن يهب شيئا يملكه قبل قبضه، هذا ما فيه شيء، هذا عقد تبرع فيتسامح فيه. وغير المقبوض هذا ما فيه شيء، إذا وهب غير المقبوض فالمقبوض ما بيعوله. والمقسومة وغير المقسومة التي في يده قسم، وغير المقسوم مثل نصيب مثل نصيبه من شيء مشاع لم يقسم، شركة أو غنيمة أو ميراث أو نحو ذلك، فله أن يهب قبل القسمة، ولو كان في شيء من الجهالة فإنه يغتفر، كما تقدم في الدرس الماضي أن الجهالة في الهبة مغتفرة، لكن الجهالة المعينة، أما الجهالة الشديدة فشيء آخر. والحديث فيها هكذا وهكذا، الحديث الأول في قصة هوازن هذه هبة لم تقسم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فإني كنت قد استأنيت بهم، انتظرهم بضع عشرة ليلة فإني قد استأنيت بهم، يعني انتظرت. فظاهر الحديث أنه لم يقسم ذلك السبي، ووهب الناس نصيبهم من الغنيمة قبل القسمة لأنهم ملكوها بالحيازة، هذا هو الصواب في الغنيمة أنها تملك بالحيازة، يملكها المجاهدون إذا حازوها، ولو مات أحد قبل القسمة فإن نصيبه يكون لورثته، إذا حيزت الغنيمة ملكها المجاهدون الغانمون ولو لم تقسم، تعينت للمقاتلين، فلو مات أحدهم فنصيبه لا يسقط، يعطى الورثة. فهؤلاء ثبت ملكهم وإن لم تخصم فوهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم، وهبوا نصيبهم قبل القسمة. من حديث جابر رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام وهبه، أعطاه حقه وزاده، هذه الهبة مقبوضة لأنها في ملك النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاها جابر رضي الله عنه. والحديث الثالث في هبة اللبن، هذه مقبوضة، اللبن مع النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهبه الأشياخ. الحديث الرابع هذا أيضا هبة لم تقبض، هذه هبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتروا له سنا، اشتروا له سنا خيرا من سنه فأعطوه إياه، فوهبه البعير الأفضل من بعيره قبل أن يشتريه النبي عليه الصلاة والسلام، قال اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا إن لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه، قال فاشتروها فأعطوها إياه، فأعطوها إياه، هذا يقولون فيه قلب، فأعطوها إياه، يعني المقصود إيش؟ فأعطوه إياها. ذاك الحال قال هذا من باب القلب والتقديم والتأخير، وإلا الأصل فأعطوه إياها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهبه هذه الزيادة قبل أن يقبضها، قبل الشراء وقبل القبض، وصحت الهبة، لأنه يعني كما تقدم الهبة أمرها سهل، فيها تسامح لأنها تبرر.
قال رحمه الله: باب إذا وهب جماعة لقوم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا آخر قول الزهري، يعني فهذا الذي بلغنا.
باب إذا وهب جماعة لقوم، يعني كل هذه التبوبات من المؤلف رحمه الله يعني يبين أن الهبة واسعة وأنها أمرها سهل مبني على التسامح، كل هذه المسائل واضحة ما فيها يعني إشكال. إذا وهب جماعة لجماعة، فرد لجماعة، الأمر في هذا واسع. هؤلاء جماعة وهم الغانمون ورثوا وهبوا هذه الغنيمة لجماعة وهم هوازن فصحة الهبة. باب إذا وهب جماعة لقوم، مع أنه فيه نوع من الجهالة، كم وهب ومن وهب وكذا مو واضح. هذا الآن لو قيل له كم نصيبك من الغنيمة قال ما أدري بالضبط، وهب شيء فيه جهالة، وهبته لمن؟ لزيد ولا لعمر ولا فلان؟ قال والله ما أدري، وهبته لهالجماعة ما أدري أي واحد. هل في غرر؟ هل في جهالة؟ يقول لا، الأمر في هذا واسع، لأن الهبة عقد تبرع فلا يهمه المتبرع، لا يهمه سواء كان حصل له يعني من السبي واحد أو اثنان أو ثلاثة، ما يهمه، يقول ما حصل لي حصتي من السبي هذا وهبته لهذه الجماعة، نصيب واحد اثنين ثلاثة أربعة ما يهمه، الجهالة هذه مغتفرة. وهبه لمن؟ لفلان وفلان، ما يهمه، لأنه أراد بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهمه أن يهبه لزيد من هوازن أو لعمر أو للثالث والرابع، ما يهمه، إنما أراد أن يعني أراد رضا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي شفع في هبة هؤلاء، فقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تقديرا له وطلبا لرضاه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جلساءه شركاء ولم يصح. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاءه صاحبه يتقاضاه، فقالوا له، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر صعب لعمر رضي الله عنه، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني. فقال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت.
يعني المؤلف رحمه الله يرد على هذا القائل أو يرد هذا القول: من أهدي له هدية وعنده جلساء فهو حق. رد عليه من وجهين: وجه الأول بين أن هذا الأثر لا يصح، عن يقول يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يصح، وأتى بالأحاديث التي تدل على خلافه، وأن الهبة للموهوب خاصة، وأن من حوله لا يشركونه فيها إلا إذا أشركهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهب هذا الأعرابي صاحب الحق، وهبه الزيادة على سنه، ولم يشركه الصحابة الحاضرون رضي الله عنهم، وكذلك وهب ابن عمر رضي الله عنهما هذا البعير ولم يشركه من معهم، لأنهم كانوا في الجيش ومعهم أناس عمر وغيره، فلم يشركوه في هذه الهبة.
قال رحمه الله: باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني. فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله.
يعني عبد الله ما قال قبلت يا رسول الله، لكن مدام سكت وهو راكب البعير فظهر الحال أنه قبل هذه الهدية، فإذا سكت وهو قابض للهدية فإن هذا يعد قبولا وتلزم بذلك.
باب هدية ما يكره لبسها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: إنما يلبسها من لا خلق له في الآخرة. ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة وقال: أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت. فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكسى عمر رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة بنته رضي الله عنها فلم يدخل عليها، وجاء علي رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
باب هدية ما يكره لبسها. ذكر هذا الحديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى حلة من الحرير لعلي رضي الله عنه وكذلك لعمر رضي الله عنه وكذلك أمر فاطمة رضي الله عنها أن تهدي ذلك الستر الذي كرهه إلى أهل بيت فيهم حاجة. فيقال إنه لا بأس أن يهدي ما يكره لبسه سواء كراهة التحريم كالحرير أو كراهة التنزيه كالستر الذي في باب وعلى باب فاطمة رضي الله عنها. والجواب يقال إنه لا يلزم أن يلبسه المهدى إليه، لأن أصل هذا يمكن أن ينتفع به، ليس محرما على كل حال كالخمر، فإن الخمر محرم على كل حال لابد أن تراق ولا تهدى، لكن الحرير ليس محرما على كل حال، يحرم على الرجال ولا يحرم على النساء، فهو شيء ينتفع به، يباع ويشترى وينتفع به ولا يجب إتلافه، فلا بأس أن يهديه لأنه نافع. وكذلك هذا الستر الموجود على الباب كرهه النبي عليه الصلاة والسلام ورجع ويعني قال مالي وللدنيا، هذا مظهر مظاهر الترف وكذا، فكرهه لابنته ولعلي رضي الله عنه، وهو ليس بحرام لكن على سبيل الكراهة، هذا من باب التنعم وكذا، فالأولى تركه. وأمرها أن تهديه إلى أناس محتاجين، ولا يلزم أن يضعوه كما وضعته فاطمة، يمكن يستفيدون به منه بشيء آخر كملابس أو نحو ذلك، فلا يلزم أن يستعملوه في نفس الشيء المكروه. إذا كان الشيء يحرم أو يكره على وجه ويحل على وجه آخر فلا مانع أن يهدى، لكن إذا غلب على ظن المهدي أن المهدي إليه سيستعمله في الحرام فإنه لا يهدي إليه، يعني يعين ظالما على ظلمه. إذا كان من حال هذا الشخص أنه يلبس الحرير فاسق يلبس الحرير فلا تهدي عليه ثوبا يصلح للرجال، لأنه الغالب أنه سيلبسه، تكون معينا له على الإثم. وإذا علمت من هذا أنه يتحرى الخير والصلاح أنه لا يمكن يقدم على هذا فلا بأس أن يهدى إليه ولن يلبسه، سيعطيه نساءه أو يبيعه أو ما شابه ذلك. أما المحرم على كل حال هذا لابد أن يتلف. طيب أواني الذهب والفضة هل تهدى؟ أواني الذهب مادتها ذهب ومال، لكنها أواني ملاعق سكاكين صحون وكذا، فهل يهديها على شخص؟ إيش نقول؟ نقول لا، لأن هذه محرمة على الجميع، على الرجال والنساء، فلا يحل الأكل بها. هذه الآن ستستعمل في الأكل والشرب وهي محرمة على الجميع، إذا ماذا يصنع بها؟ يقول يكسرها ويجعلها مالا، تكسر وتصاغ وكذا شيئا آخر، لكن يهديها على أنها أواني هذا ما يجب إتلافها، ولا تبقى على شكل أواني لأن هذا يجر إلى استعمالها. أما الحرير فهو ثياب يمكن أن تستعمل في أشياء أخرى للنساء ولا يعني يتعين أن يلبسها الرجال.
رحمه الله. باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة رضي الله عنها فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد أهدى ملك غيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه وردا وكتب له ببحرهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، ويم الله ما في 30 والمئة إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال.
رجل صاع من طعام أو نحوه فإيش؟ فعجن.
فعجن.
يقول باب قبول الهدية من المشركين، وقال أبو هريرة إلى آخره، يعني هل يجوز إنسان يقبل هدية من المشرك أم لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث التي فيها جواز القبول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من المشركين. لكن لو قال قائل إنه جاء عند أبي داود من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رجلا مشركا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فقال له أسلمت؟ قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين، يعني عن رفتهم وعطائهم، فهذا الآن في تعارض. هنا لم يقبل، قال إني نهيت عن زبد المشركين، وفي هذه الحديث أنه قبل. ذكر أن إبراهيم عليه السلام النصارى رضي الله عنها قبلت الهدية من المشرك وأقرها إبراهيم، هذا شرع ما قبلنا ولم يأتي بشرعنا خلافه، يعني ظاهر تبويب المؤلف. وذكر الحديث أن ملك أيلة أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة بيضاء فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاءته حلة من الحرير فقبلها، ومن كيدر دومة، وكذلك اليهودية جاءت بشاة مصلية فقبلها، والمشرك هذا قال أبيع أم هدية أو هبة؟ قال بل بيع، ظاهر أنه لو قال هبة لقبلها منه، فكيف الجمع بين هذا؟ يعني أقرب ما قيل لو فيه تفصيل، إذا كان القبول فيه مصلحة من التأليف ونحو ذلك أو دفع الشر فلا بأس بالقبول، وإذا كان المهدي يريد التودد إلى المهدى إليه ولا فيه مصلحة فإن الأصل عدم القبول، لئلا تنشأ محبة مودة بين المسلم والمشرك. قد يكون شخص له زملاء في العمل مشركون في بعض الشركات مثلا، وهذا المشرك اليهودي والنصراني مرة يأتيه يعطيه قلم، مرة يهدي عليه ساعة، مرة يهدي عليه كذا، والمسلم يقبل ولا يكافئ، قد ما يكافئه، يقبل منه هذه سواء كافئ أو لم يكافئ، لا شك أنه ستنشأ بينهما مودة ومحبة، لأن الهدية تورث المحبة. فهل يجوز أن يقبل هدية هذا المشرك؟ نقول فيه تفصيل، إن كان يتودد إلى هذا المشرك يدعوه إلى الإسلام ولذا يبين له سهولة الإسلام ويسره وحسن أخلاق المسلمين، لعله أن يسلم بهذه النية ويدعوه إلى الإسلام فلا بأس، لأن هذا فيه مصلحة وفيه خير. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع كي دردومة ومع اليهودية التي عهدت الشاة وكذا، فقبل هدايا هؤلاء المشركين تأليفا لهم، يبين لهم حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني وإن قاتل المشركين لكن فيه رحمة وفيه تلطف وحسن خلق، هذا يؤلف القلوب لعلهم يسلمون. أما إذا قبلها لذات الهدية ولا بنية الدعوة فإنه حرام، يعني هذا يورث المودة والمحبة. الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية. فلا يجوز إنسان أن يواد كافرا، والهدية من أعظم ما يورث المحبة والمودة. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردها هذا الأصل، إني نهيت عن زد المشركين، هذا الأصل، ومنهي عن قبول هدايا المشركين، لكن كيف قبلها مع ذلك؟ نقول لمصلحة التأليف. وهذا باب واسع، باب التأليف باب واسع، فيه على حسب نية الشخص. إذا كان ينوي التأليف ويدعو، يعني ما يكفي مجرد النية، قل الله أنا نيتي التألف فقط، لكنه ما عرض عليه الإسلام ولا دعاه ولا رغبه، فإن هذه نية ضعيفة، لأن هذا التأليف يعني يكون مقدمة بين يدي الدعوة، يلاطفه، تنشأ بينه وبينه محبة ومودة، حتى إذا دعاه يجد قلبه جاهزا متهيئا للقبول. أما أن يهدي عليه ويقبل يوم وعشرة وشهر وشهرين وسنة وسنتين ولا دعاه ولا مرة، هذا في الغالب أنه نية ضعيفة أو كاذب في هذه النية، أنه ما دعاه، بالعكس هذا يأخذ هداياه ويضحك معه ويسلم عليه وكذا، ولم يدعه مرة واحدة خلال مدة طويلة، هذا غير صحيح. الهدية تكون مقدمة بين يدي الدعوة، يتألف رق قلبه من أجل إذا دعاه أن يقبل ويكون متهيئا للقبول. هذا هو الجمع بين هذا الحديث. هنا الحديث القصة اليهودية التي أهدت الشاة المسمومة، أخذت هذه المرأة فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام أن أقتلها؟ قال لا. لماذا لم يقتلها مع أنها سمت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول هذا من باب العفو عن حقه عليه الصلاة والسلام، فكان يعفو ويصفح. لكن جاء عند أبي داود أنه قتلها لما مات بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنهما، لأنه أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام فمات. فجمع بين حديث أنه عفى عنها أولا، ثم لما مات بشر قتلها به قصاصا، لأنه ثبت أنه قتلها بعد ذلك. وسأل قال ما حملك على ما صنعتي؟ فقالت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت كذابا استرحنا منك. يعني هذه حجته، أنه تريد أن تعرف هل هو نبي ولا لا. كان نبيا فالله سيحفظه ويعصمه، لأنه لا بد أن يبلغ الرسالة وتتم الدعوة، وإن كان كذابا مات من الصم. يعني هذه حجته، والله أعلم هل صادق ولا ظاهر الحال غير صادق، لأنه ما نقل أنها أسلمت وكانت صادقة وتبين لها أنه نبي، لأنه لم يموت لا أسلمت، وما ذكر في الحديث أنها أسلمت. وجاء عند أحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله تعالى أرسله نبيا واتخذه شهيدا أو قريب هذا اللفظ. يعني مسعود رضي الله عنه يحلف على يعني يؤكد، ولا ما حلف، يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام مات مسموما ومات شهيدا عليه الصلاة والسلام، لأنه مات متأثرا بهذا السم ولو بعد سنين، أنه سم في خيبر في السنة السابعة ومات بعد 3 سنين في السنة العاشرة. لكنه جاء في بعض الحديث أنه يقول عليه الصلاة والسلام: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت في خيبر حتى كان أوان قطعة أبهري، وهو العرق الذي يصل بالقلب، الذي يتصل بالقلب، وإذا انقطع مات الإنسان. فالله تعالى حال بينه وبين أثر السم حتى أتم الرسالة، ثم رجع عليه هذا الأثر فمات متأثرا به عليه الصلاة والسلام. وهذا ليعظم الله أجره، مات شهيدا مقتولا قتله العدو، هذا أعظم لأجره، كما الله له بين الخير الخيرات كلها، فحفظه حتى أتم الرسالة ثم مات مقتولا شهيدا عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال إذا أهدى رئيس المشركين إلى إمام المسلمين وحاكم المسلمين هدية، فلمن تكون هذه الهدية؟ هل تكون ملكا للحاكم المسلم أو تكون ملكا لجميع المسلمين؟ الجواب الثاني، لأن هذا الإمام لم يهدى إليه لأنه زيد أو عمر، وإنما أهدي إليه لأنه حاكم أو رئيس المسلمين، فهي للمسلمين جميعا، لأن هذه ليست هدية شخصية، هذه هدية بالوصف، لأنه يحكم المسلمين وفيه مصالح بين الدول، فهو يقبل هذه الهدية وتكون في بيت مال المسلمين ولا تكون ملكا لهذا الحاكم المسلم.
قال رحمه الله: باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك.
فذلك الهدية للمشركين كما تقدم مثل قبول الهدية من المشرك، فلا بأس أن يهدي المسلم إلى المشرك، لكن لا على سبيل المحبة والمودة، وإنما على سبيل إما التودد للترغيب في الإسلام أو للمكافأة إذا كان والدا أو قريبا ولو كان كافرا، فإن عمر رضي الله عنه أهدى لأخيه يتألفه لعله يسلم، وأهدت أسماء لأمها لمكافأة لأنها والدة، والله تعالى يقول: صاحبهما في الدنيا معروفا. فلا بأس أن يكافئ قريبا أو من له حق عليه من المشركين، أو يهدي إلى من يتألفه لعله يسلم. لكن يعني إهداء عمر رضي الله عنه لأخيه قد يقال فيه إشكال، أنه أهدى إليه حلة من حرير وهو مشرك، والمشرك في ظاهر الحال أنه لن يتورع عن لبس هذه الحلة، فهل يجوز الإنسان أن يهدي إلى الكافر ما يحرم شرعا، يهدي خاتم من ذهب يقول: والله هذا كافر وليس بعد الكفر ذنب، ولا يمنع الكافر من لبس هذه، يعني ما يخاطب بفروع الشريعة، لكن نقول أيضا إنه يأثم ولا ما يأثم بلبس الذهب مثلا؟ يأثم إذا لبس الكافر خاتم الذهب فيزداد إثمه، يعني الكفر لا يسقط عنه الأثم. إذا كان المسلم يأثم فكيف الكافر من باب أولى؟ فهل يجوز لك أن تعين ظالما على ظلمه؟ هل يجوز أن تبيع على كافر ساعة من ذهب، ساعة رجال أو خاتم رجال تبيع على كافر وأنت تعلم أنه اشتراه ليلبسه، ساعة ذهبية رجالية بيعتها على رجل كافر، تقول الله هذا كافر ما ليس بمسلم وليس بعد الكفر ذنب، يقول لا، لا يجوز لك أن تعين هذا على المعصية، يعني معصية وفيها إثم، وليس لك أن تعينه. على كل حال فعل عمر هذا رضي الله عنه يعني قد يستشكل، والأحوط أن الإنسان لا يهدي على كافر ما يغلب على ظنه أنه سيلبسه وهو حرام، سواء كان جبة من حرير يعني نوع من لباس يلبسه الرجال أو ساعة من ذهب أو خاتم، لا يهديه ولا يبيعه على الكافر، لأن الغالب أنه سيلبسه، فلا تكن عونا له على معصية الله عز وجل. لكن قصة عمر هذا الله أعلم، قد يكون كتب له يبين أنه لا يلبسه إنما يبيعها وكذا، الله أعلم، هذه محتملة، الله أعلم.
قال رحمه الله: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. باب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان رضي الله رحمه الله بشهادته لهم.
باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. والحديث واضحة في الدلالة على التحريم، وسبق الكلام فيه، وأن هذا ظاهره أنه من الكبائر، لأن هذا فيه تبشيع تشنيع على الرجوع في الهبة أو الصدقة، ولا فرق بين هذا وهذا. الحديث وردت بلفظ الهبة وردت بلفظ الصدقة، وفي دليل على أنه لا يجوز إنسان أن يشتري صدقته سواء حباه البائع أم لا، أن فيه نوع رجوع. قد يتصدق الإنسان على شخص بشاه ثم يشتريها من الفقير، هنا واضح أن الفقير سيحابيه لأنه هو الذي أعطى، فيستحي أن يفاصله في الثمن، والشاة قد جاءت وصدقة من هذا الذي يريد شراءها. لكن قد يبيعها الفقير الأول إلى شخص ثالث، ويأتي المتصدق يشتريها من الثاني، فهل يحرم؟ هنا الآن ما في علاقة بين البائع وبين المشتري، لا يعرفه وليس بينهما علاقة، فهل يجوز أن يشتريها؟ لأنه ما في محاباة الآن، سيبيعها كما يبيع على الناس. يقول: حتى ولو كان لا يجوز ذلك، لأن فيه نوع رجوع، لأنه اشتراها بماله رغب فيها ورجع ولو كان بالثمن. والإنسان إذا تصدق بشيء فإنه لا يرجع بأي طريقة كانت، لا بالشراء ولا بغيره، لكن لو جاءت بدون اختيار بدون طلب فلا بأس. إذا تصدق ثم جاءته هدية نفس الصدقة التي أخرجها سواء كانت تطوع واجبة أو تطوعا فلا مانع، لأن ما منه رغبة، وقبول الهدية مشروع. أهديت إلى فقير ثم صدقت على فقير ثم أهدى إليك فلا مانع من القبول، إلا إذا علمت أن الفقير يحابيك من أجل أن تصدق عليه وكذا، هذا شيء آخر. لكن أهدى عليك كالمعتاد فلا بأس أن تقبلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قابل هدية نسيبة وهدية بريرة رضي الله عنهما من الشاة التي صدق بها عليها. وهل هي من النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ حديث محتمل، بعضهم جعلها صدقة من النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجعت إليه فقبلها. وكذلك جاء عند مسلم حديث بريدة رضي الله عنه أن امرأة وهبت لأمها جارية فماتت، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث. فيعني رجعت إليها مع أنها وهبتها لأمها، فلم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام الرجوع الهبة، بل أخبرها أنها رجعت عن طريق الميراث. المقصود أنها إذا رجعت بدون اختيار بدون طلب بدون فعل فلا بأس أن يقبلها، لأن هذا ما فيه رغبة في صدقتي أو هديتي، رجعت بأمر لا خيار له فيه كالميراث، أو لم يطلب كالهبة، ما طلب ولا تعرض وإنما أهدى الفقير محبة بدون يعني تعريض من المتصدق، فلا مانع من ذلك ولا يدخل في الحديث. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الدافع رشوة، هدايا العمال غلول كما تقدم في الدرس الماضي، هذه رشوة، تدفع مالا لمسؤول من أجل أن يوظفها، هذا ما يجوز. المسؤول يجب عليه أن يوظف على حسب الأنظمة ولا يأخذ مالا، هذا عمل واجب عليه. كذلك لو دفعت إلى وسيط فإن هذا الوسيط سيأخذ المال ويذهب يرشي به أحدا، لأن هذا الوسيط الآن ما له يعني تصرف، ليس هو المدير أو الرئيس، فهو سيأخذ المال هذا ويذهب، إما أن يشفع ومن شفع بشفاعة فلا يجوز أن يأخذ عليها هدية، فكيف إذا كانت شيئا مطلوبا متفقا عليه؟ فلا تجوز دفع هذا المال مطلقا، لا لنفس المسؤول ولا لوسيط يشفع عند المسؤول، لأنه لا يجوز أخذ شيء على الشفاعة. الشفاعة هنا لابد أن تكون لوجه الله، ولا يجوز أن يأخذ عليها شيئا، لأن أخذ المال على الشفاعة يفسد النيات، فيشفع الإنسان لمن يدفع. لكن من كان له حق متعين، حق ثابت متعين لا شك فيه، ولكنه ظلم ومطل ولم يستطع أن يصل إلى حقه إلا أن يدفع، فهو مظلوم. هذا إن شاء الله لو ما عليه شيء لأنه مظلوم، لكن بشرط أن لا يكون هناك وسيلة إلا أن يدفع. إذا كان هناك وسيلة يستطيع أن يشتكي فلا يجوز أن يدفع شيء. يزكي الزاهد، هذا شخص عنده 100,000 وحال الحول قبل الحول كانت 100، يعني سواء كان رأس المال 80 وصل إلى 100 في نصف السنة ثم قدم زكاة 100، زكى هذه 100، لما تم الحول ربحت 100 وزادت وصارت 150، كم بقي عليه؟ زكاة 50، وزكى 100 ونهاية الحول صار وصلت إلى 150، فنقول زكي ما زاد، لأن هذه ربح عروض التجارة هو تابع لأصله، فتزكي ما زاد. كذلك لو زكى قدمها سنتين، وحينما قدمها كان 100، فلما تمت السنة الأولى إلى 150 نقول زكي 50، ولما تمت السنة الثانية وإذا صارت 300 نقول زكي أيضا 200، لأنك ما زكيت إلا 100 فقط، صارت 300 بقي عليك زكاة 200. جديد 0-5-8-1-5-1-2-7-6، والبيت أحسن 4-5-0-2-9-5-5، أحسن وقت بعد العصر.